بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في قاعدة السلطنة، وهي من القواعد المتسالم عليها عند الفقهاء، حيث نجدهم يستدلون بها في أبواب مختلفة من المعاملات، بل قد تكون هي الدليل الوحيد في بعض المسائل. فمن أشهر الموارد التي يتمسك بها هو مورد تعارض قاعدة لا ضرر مع قاعدة السلطنة، فيما إذا أراد مالك الدار أن يحفر بئراً مثلاً في ملكه، وكان مجاوراً لجدار جاره، بحيث يكون تصرفه بحفر البئر في ملكه موجباً للإضرار بجاره. ففي هذا المورد، من جهة أن قاعدة لا ضرر تنفي الإضرار بالآخرين، ومن جهة أخرى فإن قاعدة السلطنة تثبت حق التصرف للمالك في ملكه بشتى التصرفات، ومن ضمنها حفر البئر مثلا. فهنا المشهور أن قاعدة الضرر تكون حاكمة على قاعدة السلطنة، والنتيجة تنفي قاعدة الضرر تنفي حق التصرف للمالك بحفر البئر في ملكه. إلا ففي هذه الحالة قاعدة السلطنة تثبت حق التصرف، إلا إذا كان التصرف موجبا للإضرار بالآخرين. وإنما ذكرنا هذا المورد كمثال، وإلا فالموارد التي يتمسك بها كثيرة جدا. مفاد القاعدة، مفاد قاعدة السلطنة هو بأن المالك يجوز له التصرف فيما يملك بشتى التصرفات، إلا التصرفات التي منعتها الشريعة، وهذا المقدار من القيود الواردة من الشرع لا يضر في أصل السلطنة، فهي بما أنها قاعدة عقلائية فللشارع الحق أن يستثني ويقيد بعض التصرفات عنها. إذن قاعدة السلطنة تثبت حق التصرف للمالك فيما يملك بكل نوع من التصرفات وفي كل وقت، ولكن في ضمن الحدود الشرعية. هذا الذي ذكرناه هو الأصل في مضمون قاعدة السلطنة، ومع ذلك هناك لوازم تترتب على مضمونها الأصلي. مثلا من تلك اللوازم أنه لا يجوز للغير أن يتصرف في ملك غيره إلا برضاه وإذنه، فإن هذا المعنى ليس هو المقصود الأصلي للقاعدة، وإنما هو من لوازم ثبوت السلطنة. يعني إذا ثبتت ملكيتي لشيء وثبوت السلطنة، فإذا أراد شخص آخر أن يتصرف فيما لي سلطنة على التصرف فيه، فلا بد له من شنو؟ من الاستئذان. وإن كان عند الرجوع إلى كلمات الأعلام في استدلالهم على أصل القاعدة، نجدهم يتمسكون بما هو لازم القاعدة لا بما هو دليل على أصل القاعدة. هذا ما يتضح، وسوف ننبه على ذلك عند استعراضنا لمدرك القاعدة إن شاء الله. واضح شنو اللي أرد أقوله؟ عندنا الموضوع الأصلي للقاعدة، وعندنا لازم هذا الموضوع. ليش أريد نفرق؟ لأنه عندما نرجع إلى كلمات الفقهاء، عندما يريدون أن يستدلون على أصل القاعدة، نجدهم يتمسكون بأدلة هي في الواقع مثبتة لماذا؟ للازم لا للأصل. إذا عرفنا هذا، فإن الكلام في هذه القاعدة المهمة يقع في جهات. الجهة الأولى في مدرك القاعدة، فإن الفقهاء يستدلون عليها بالأدلة الأربعة. الأول الكتاب، فيذكرون قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. سورة النساء الآية 29. وكذلك يتمسكون بقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. سورة البقرة الآية 188. وهناك آيات أخرى مثل النهي عن أكل أموال اليتيم وما شابه ذلك. ولكن الملاحظ على هذه الآيات وأمثالها مما يستدلون بها على القاعدة، إنما هي تدل على لازم القاعدة. واضح؟ لا على أصل القاعدة. يقول لك ينهى المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بغير الطرق الشرعية، يعني بدل أن تكون مثلا هناك أن يكون هناك بيع أو إرث أو هبة أو ما شابه ذلك عن طريق السرقة، يريد أن يتصرف في مال الغير، أو عن طريق الغصب يريد أن يتصرف، ينهى عن هذه الطرق. والحال أنه عدم جواز تصرف الغير في مال غيره إلا بإذنه إنما هي من لوازم القاعدة. احنا جاي نتكلم عن قاعدة السلطنة، بأن من ملك شيئا تسلط على جميع التصرفات فيما يملك، وهذه الآيات لا تدل على هذا المضمون الأصلي للقاعدة. إذ أن مفاد هذه الآيات إنما تدل على عدم جواز أكل أموال الناس إلا من خلال طرق شرعية خاصة، وهذا المعنى إنما هو من لوازم القاعدة، إذ أن القاعدة تدل على حق المالك في التصرف فيما يملك بشتى التصرفات. وأما مدلول الآيات فهو عدم جواز تصرف الآخرين فيما يملكه إلا بالطرق الشرعية الخاصة. زين. إذن الكتاب لم يكن هناك دليل يمكن أن يتمسك به بالنسبة إلى أصل القاعدة. الثاني السنة الشريفة، وهناك عدة روايات نذكر بعضها. الرواية الأولى رواية سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون له الولد، أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ يعني شخص يملك أموال وعند أولاد، هل يجوز له في حياته أن يجعل هذا المال يهبه إلى غير أولاده من قرابته؟ قال الإمام: هو ماله، يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت. فإذا الناس يعني ما دام الإنسان حي له السلطنة في جميع التصرفات فيما يملك. الوسائل الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا الحديث الأول. الرواية الثانية هي الرواية الأخرى لسماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده، فقال: أما إذا كان صحيحا هذا الوالد فهو ماله، يصنع به ما شاء، وأما في مرضه فلا يصلح، يعني في مرض الموت اللي هي المعروفة بشنو؟ منجزات المريض. الوسائل باب 17 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 11. إذن هذه الرواية أيضا تدل على تحقق السلطنة المطلقة ما دام الإنسان حي فيما يملك، وما دام أنه صحيح ولم يكن في فراش الموت، في مرض الموت. الرواية الثالثة ما عن عمار بن موسى أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: صاحب المال أحق بماله ما دامت الروح في بدنه. الوسائل الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا الحديث الثالث. هنا ممكن أن يتبادر إلى الذهن إشكال: إذا كانت الوصية ممكن انقلت إذا كانت السلطنة ثابتة للمالك، إذن لماذا إذا أوصى بعد مماته بجميع أمواله لم تكن سلطنته تامة لما يملك، وإنما تكون نافذة فقط بمقدار الثلث؟ هذا مما يدل على أنه شنو؟ لا سلطنة تامة له. وكذلك إذا كانت سلطنة المالك تامة ومطلقة، لماذا إذا تصرف في مرض الموت لم يكن نافذا؟ واضح الإشكال؟ فيمكن أن يقال بأن السلطنة غير ثابتة بمقتضى هذه الأخبار التي نريد أن نستدل بها على السلطنة المطلقة بالنسبة إلى المالك.
لماذا نقول غير ثابتة؟ هناك دليل يدل على هذا الموعد.
أنه كل إطلاق خاصة إذا كان له أساس عقلائي فللشرع أن يقيد بعض أوامره.
هذا الجواب.
جواب الشيخ وجوابي. لأنه كل مطلق يمكن أن يقيد من قبل الشارع، خاصة إذا المطلق الذي كان له أساس عقلائي، فالشرع يقبل بعض الأمور ويرفض بعض الأمور مطلقا ويصحح مسار بعض الأمور من خلال التقييد والتخصيص في بعض الموارد، ولكن تقييده لا يثبت عدم السلطنة. تقييده في بعض الموارد لا يدل على نفي سلطنة المالك في غير هذه الموارد. واضح؟ فإذا هذا
الإشكال، يمكن الإطلاق ولا لا؟ ما يمكن الإطلاق؟
الإطلاق في هذا المورد، في هذا المورد ينفيه، فيما إذا كانت كان المورد مورد وصية وتصرف بعد الموت، إذا كان تصرف في حال المرض الموت هذا هنا، ولكن إذا كان حيا وصحيحا ولم يكن تصرفه على نحو الوصية،
فالناس مسلطون على
نعم، هنا بعد السلطنة مطلقة موجودة بالنسبة لها. نزيد لا جاوبنا واضح الجواب. نزيد هذه هي الروايات التي لا لا هذا هو ما تريدون كما صغتها، هي واضح المطلب. هذا يعني الروايات التي ذكرناها تدل على المطلوب بوضوح، ولكن هناك رواية أخرى معروفة وكثيرا ما يستشهد بها من قبل الفقهاء لإثبات هذه السلطنة، وهي الناس مسلطون على أموالهم، وهو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن هذه الرواية كثيرا ما ترد على ألسنة الفقهاء لإثبات قاعدة السلطنة، ولكنها ضعيفة السند، فالذي ذكرها هو الشيخ المجلسي في بحاره عن عوالي اللآلي، وعند متابعة النقل نجد هذه الرواية قد نقلت في كل مصادرها الأولية مرسلة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه فإن هذه الرواية تكون ضعيفة بالإرسال. لقائل أن يقول وإن كانت ضعيفة ولكن منجبرة نعم بعمل الأصحاب وباستشهادهم كثيرا، لو لم يكن نوع نعم قبول منهم لهذه الرواية وعناية منهم بهذه الرواية لما استشهدوا عليها في على ألسنهم. نقول والطريق لانجبار هذه ضعف هذه الرواية هو أحد أمرين: الشهرة الروائية أو الشهرة الفتوائية المتمثلة بعمل الأصحاب. أما الشهرة الروائية فهي غير محققة. لماذا؟ لأنه يشترط في تحقق الشهرة الروائية ورودها في كتب الحديث المعتبرة عندنا، والحال أن هذا الحديث إنما ورد في كتاب واحد وهو عوالي اللآلي المعروف بنقل ابن أبي جمهور فيه الأحاديث المرسلة، ومن ثم وصف هذا الكتاب بالضعف. واضح؟ فلذا الشهرة الروائية غير متحققة لعدم تحقق شرطها، وهو شنو؟ ورودها في كتب الحديثية الروائية المعتبرة عندنا. وأما بالنسبة إلى الشهرة الفتوائية حتى يكون الجابر لضعف سنده يعني هذا الحديث عمل الأصحاب به، فإن هذه الشهرة إنما تتحقق فيما إذا عمل به المتقدمون من الأصحاب، ففي هذه الحالة بما أنهم قريبون لعصر صدور النص فيمكن أن يكون عملهم جابرا لضعف السند لنكتة، وهي لاحتمال عثورهم على نص آخر بنفس المضمون من جهة قربهم لعصر المعصومين وعدم يعني وعدم بقائه وانعدامه وضياعه بحيث لم يصل إلينا. هذا الاحتمال وارد بالنسبة إلى المتقدمين، نعم، أنه هذه الرواية ممكن كان لها سند آخر عثروا عليه ولم يصل إلينا،
نعم،
نتيجة لضياع كثير من شنو من أصولنا،
نعم،
أو لا رواية مشابهة لهذا. فلذا إذا عمل القدماء من جهة قربهم لعصر المعصومين عملهم يكون جابرا، وأما إذا كان العامل به والمفتي بمضمونه المتأخرون من الفقهاء فإن إفتاءهم على طبقه أو العمل به لا يمكن أن يكون جابرا لضعف السند، لأن المتأخرين ما عثروا عليه وصل إلينا، نعم، لو كان لبان. إذ أن لماذا لا نقبل عمل المتأخرين؟ إذ أن احتمال عثورهم على نص وجدوه ولم يصل إلينا يكون احتمالا ضعيفا، لأن ما عثروا عليه غالبا ما وصل إلينا. إذا عرفنا ذلك فإن العامل بهذا النص إنما هو من زمن العلامة، العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، الذي يعتبر متأخرا وبعيدا عن عصر المعصومين. فلذا قلنا بأن هذا العمل لا يمكن أن يجبر السند ضعف السند. إذن الروايات التي ذكرناها غير الناس مسلطون على أموالهم، هذه روايات يمكن الدفاع عنها كمدرك لهذه القاعدة. الكتاب قلنا بأنه يدل على لازم القاعدة لا على المضمون الأصلي، والناس مسلطون على أموالهم يثبت أصل المعنى الأصلي للقاعدة ولكنه ضعيف ولا طريقة لجبر ضعفه. المدرك الثالث للقاعدة هو الإجماع، فهو وإن كان محققا ولكن احتمال كونه مستندا إلى النصوص أو السيرة احتمال قوي فيكون مدركيا فلا يمكن التمسك به. إذن الإجماع لا يمكن أن يكون دليلا مستقلا على شنو على هذه القاعدة. ليش؟ لأنه وإن كان محققا ولكن لم يكن إجماعا محصلا كاشفا إجماعا مصطلحا كاشفا عن قول المعصوم. هذه ثلاثة مدارك. المدرك الرابع هو السيرة، نعم، وهي من أقوى أدلتها، نذكره غدا إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد أحسنت جزاك الله.